بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب جوهرة التوحيد الإمام اللقاني رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد، وقد خلى الدين عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. وصلنا إلى قول الناظم رحمة الله عليه: فأرشد الخلق، أي أرشد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق لدين الحق، أي لدين الله. فالحق هنا اسم من أسماء الله سبحانه. فأرشد الخلق، أي أرشد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق. فإذا كان معنى أرشد دل، فيكون المقصود من الخلق كل الناس. وإذا كان معنى أرشد أي صيرهم راشدين، فيكون معنى الخلق الذين آمنوا. فأرشد الخلق، أي أرشد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق لدين الحق، لدين الله، بسيفه وهديه للحق، أي بهديه صلى الله عليه وسلم للطريق المستقيم الصواب وبسيفه. هذا شرح المفردات، لكن هنا يثير أعداء الله الشبهة على دين الإسلام. يقولون إن الإسلام لم ينتشر بسبب قوة مبدئه، إنما انتشر بقوة سيفه. لو صح كلامهم نكون مثل أمريكا، تفرض العولمة، أو بشكل أصح الأمركة، بالقوة، بالطائرات والأسلحة. والمبدأ الذي لا ينتشر إلا بالقوة، فإذا انزاحت القوة عنه لم يجد مدعمات لوجوده، ليس بمبدأ. أولا هنا قول الشيخ بسيفه وهديه للحق، هو لا يرتب فيها، بمعنى أنه يريد الجمع، أي انتشر الإسلام بالهدي وبالسيف. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دلت أنه هدى أولا، ولم يكن مولانا قد أذن بالسيف، السيف آلة الجهاد وقتها. جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع جمع من الأصحاب في مكة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون. لما كنا مشركين لا يتجرأ أحد علينا، كنا في عز، فلما آمنا صرنا أذلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان لا يأذن لهم بالقتال، ويقول لهم: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. يا أخواننا، هذا أشد بكثير من تشريع الجهاد والقتال. حينما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الانضباط، تقتل سمية، يعذب بلال، تفقع عين عثمان بن مظعون، يخنق سيدنا رسول الله نفسه، يوضع عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سلاء الجزور، والأصحاب كل منهم يفدي رسول الله. وما في أسهل من اغتيال
أبي جهل وعقبة وأمية، الآخرة عندهم أحب إليهم من الدنيا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني أمرت بالعفو. هذه الحالة من الانضباط مع التحمل الشديد، مع رؤية قتلى، مع رؤية إيذاء، لكنهم يلتزمون الامتثال والتحمل والصبر. هذا عجيب. هذا يا أخواننا هو الجهاد الباطن، لأن ثورة النفس عندما تثور ويملكها الإنسان هذا الجهاد الباطن. الجهاد حقيقة إذا لم يهيأ له بالجهاد الباطن لا يكون عند ذلك بصورته وحقيقته التي أرادها الله. المولى سبحانه وتعالى ينزل الآيات، تنزل الآيات تقول ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. شيء عجيب. ويقول صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه، يقول أفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل كما في حديث الطبراني. هذه كلها كانت تهيئة باطنة. اليوم هناك اختلاط كبير بين الحمية وبين الجهاد لإعلاء كلمة الله. تدريب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أكثر من 13 سنة وهم يلتزمون الصمت وهم يصبرون وهم يكبتون انفعالاتهم، هذا الجهاد أشد من جهاد السيف، لأنه ارتقاء بالنفس. يحكى أن أحد الصالحين حدثته نفسه بالقتال فقال لها اصدقيني، عادة أنت تأمرين بالسوء، لماذا تأمرينني أن أذهب إلى القتال؟ ما عهدت منك أنك تدفعينني إلى الخيرات؟ اصدقيني. فأجابته نفسه أنت في كل يوم تقتلني 1000 مرة، فإذا خرجت إلى القتال قتلت مرة واحدة وانتهينا. هذا الإعداد الذي بقي معه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدربون 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 حتى وصلوا إلى حالة من الروحانية أصبحوا فيها في درجة من الشفقة على المجرم، لأنهم صاروا ينظرون بمنظار أخروي. في هذه الحالة الروحانية كان لابد بسبب الخط التربوي الذي يربيهم به ربنا سبحانه أن يعيدهم إلى البشرية من الروحانية. لذلك كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلما كتب عليهم القتال كانوا قد كرهوا، ما عاد عندهم رغبة في إراقة الدماء، تعلموا على العفو، تعلموا على الحلم، تعلموا على الصبر. قال لا لا، الآن يجب أن تقتلوا، يجب أن تقاتلوا أعداء الله. شيء عجيب، لأنه هذا لا يصح، لا يمكن أن يعيش الإنسان بعيدا عن الواقع، بعيدا عن رؤية مفهوم العدالة. فأعادهم الحق سبحانه وتعالى، ونزل قوله تعالى في المدينة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أذن للذين يقاتلون، ونزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ونزل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ونزل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآيات صالح قسما على ألا يحاربوا ولا يظاهروا عليه عدوة، وهم على ما هم عليه ويحظون بالأمن في النفس والمال. القسم الثاني حاربوا رسول الله وناصبوه العداء وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث كانوا ينتظرون ما الذي سيؤول إليه الأمر، يقولون هل سيتغلب محمد صلى الله عليه وسلم ومبدأه، كانوا في حال من الانتظار. الآن لابد أن نفصل في الشبهة التي أشرنا إليها، هل نشر رسول الله الإسلام بالسيف؟ الآن هناك طرفان نقيض، طرف يقول متجنيا إن الإسلام انتشر بالسيف وهؤلاء ليس عندهم مقومات الحضارة، حملوا سيوفهم وهم جياع وأبادوا حضارتين ثورة الفقراء، ويحاول أن ينشر هذه النظرية الشرق والغرب. فحينما يتحدث عن ثورة الفقراء تجد الشيوعية تنتظر لتسويق هذا المبدأ، وحينما يتحدث أن الإسلام دين دموي دين السيف والذي انتشر بالسيف أيضا تجد المستشرقين الغربيين من وراء هذا التشويه. على الطرف الآخر النقيض تجد هناك من يريدون تميع الإسلام، يقولون الإسلام دين محبة، دين لا علاقة له بالسيف، دين الروحانية، دين المحبة، دين الابتسامة. وإذا ما عندنا إسلام صرنا لاهوتيين، ما بيننا وبين واقعية الإسلام شيء. طيب إذا كان لا هؤلاء ولا أولئك، ما الحقيقة؟ كيف يمكن أن نفهم العلاقة بين الإرشاد والهدي والنشر لهذا الدين بالسيف؟ كيف حقيقة الأمر؟ هذه من الشبه الحاضرة التي تثار الآن، وطرفان نقيض كل منهما لا يقول حقا. لا الذي يقول إن الإسلام لا علاقة له بالقوة ولا علاقة له بالسيف وهو دين أخلاق وقيم، ولا الذي يقول إن الإسلام ليس فيه قوة الانتشار وانتشر بالقوة. إذن كيف سنصل إلى الحقيقة؟ كيف سنصل إلى واقع الصلة بين القوة وبين الهداية؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما معنى هذا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم؟ يعني في ناس ما بتعرفون عم بتحفزوا بتهيئوا للمكائد ليوقعوا بالإسلام وأهله، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ما معنى أعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ هل هذه الآية آية لها وقت وانتهيت، أم هي تشريع ثابت باقي إلى يوم القيامة لا يعطل أبدا؟ يجب أن نكون على فهم في هذا. يا إخوتي، المقصود من إرهاب العدو ترهبون به عدو الله وعدوكم ليس هو العدوان وليس هو البغي. الآن ما يمارس على عالمنا من البغي والعدوان والظلم والمصادرة وسرقة الثروات وشيء آخر ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي توجدون قوة. إذا كان السيف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو آلة الجهاد، آلة القتال وأذن به، ففي زماننا الآن القوة قوة بمعايير جديدة. هناك قوة علمية، هناك قوة عسكرية، هناك قوة اقتصادية، وكل ذلك مطلوب. والتشريع الرباني موجه لا لبلد أو قطر، إنما للأمة الإسلامية كافة. الأمة الإسلامية كلها مخاطبة بخطاب واحد، وقاتل الله من قسم هذه الأمة. إذن إعداد قوة تعطي للمبدأ هيبته وتمنع العدو من التفكير في أن يجعل هذه الأمة قصعة كما هو الحال الآن. قصعة تتداعى إليها الأكلة، الذئاب يعزم بعضهم بعض على هذه الوليمة. هذه القوة واجب شرعي، لكن هل يعني إعدادنا للقوة أننا سننشر مبادئنا بالقوة؟ هنا فارق كبير. وجود القوة فرض، وجود القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والعلمية هذا فرض على الأمة، ألا توفر فرصة لإيجاد هذه القوة. لكن هل المبدأ ينشر بالقوة؟ أبدا، هذا شيء آخر لا يمكن أن نربطه بما نتحدث به. السيف يحمي المبدأ، القوة تعطي المبدأ هيبة في نظر العدو، لكن لا تجبر على تبني المبدأ. القوة واجب شرعي على هذه الأمة بكل أنواعها، لكن القوة لا من أجل أن تكره أحدا. اليوم عم قولوا نحن سننشر الديمقراطية، وهم يعرفون ما يعنون به، يعنون أنهم سينشرون قيم المجتمع الأمريكي أو ما يخطط له السياسيون الذين يريدون إلحاق العالم بهم. عندما يقولون ننشر ديمقراطية هذا ستار، وظهر كذبه عندما اختار الشعب الفلسطيني ديمقراطية كما قلتم، لكن ظهر أن هذه الدعوة دعوة كاذبة، وهذا ليس بغريب على من ليس له مبدأ يعتمد الحق، مبدأ المصالح، مبدأ الهوى، مبدأ متردد لا يوجد له اتجاه. إذن وجود القوة فرض شرعي، لكن القوة لا تكره أحدا على المبدأ. قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه. قولوا بالله عليكم، من الذي أكره بلال الحبشي على دخول الإسلام؟ سيف؟ هل أكرهه أحد؟ أم أن أعداء الله هم الذين كانوا يكرهونه ليترك هذا الدين؟ من الذي أكره عمار بن ياسر وياسر وسمية؟ من الذي أكرههم على الدخول في الإسلام؟ من الذي أكره صهيبا الرومي؟ من الذي أكره خباب؟ من الذي أكره أبا بكر؟ من الذي أكره عمر الفاروق الشجاع؟ من الذي أكره عثمان؟ من الذي أكره عليا رضي الله تعالى عنهم؟ من الذي أكره خديجة؟ إذن هذه أكذوبة. اليوم علماء الدنيا الباحثون عندما يفاجؤون بحقائق القرآن يدخلون في الإسلام. في كل يوم نسمع عن شخص عبقري، عالم في الفيزياء، عالم في الطب، عالم في الهندسة، عالم في الفضاء، دخل في الإسلام. من الذي أكرهه؟ نحن الأمة المستضعفة اللي ما عنده حول ولا قوة، والسكاكين محطوطة على رقابها، وإذا تنفسوا نفس بيقولوا أنتم أهل الإرهاب. ومع ذلك وفي هذا الواقع يدخل الناس في دين الله أفواجا. من الذي يكره؟ من الذي يدفع الناس بالقوة إلا الإسلام؟ لا، إنما أعداء الله هم الذين يؤذون الدعوة ويؤذون أصحابها، هذه الحقيقة. لذلك ألم يبقي رسول الله أهل الذمة من اليهود والنصارى وما أكرههم على دخول الإسلام؟ عاهدهم، ما أكرههم على الدخول، بين لهم أنه من الواجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام، أرسل إلى هرقل النصراني أن يدخل في الإسلام، لأن الله لا يقبل منه بقاءه على نصرانيته، وأرسل إلى يهود خيبر يدعوهم إلى الإسلام، لأن الله لا يقبل منهم أن يبقى هؤلاء على اليهودية. هذه حقيقة يجب أن نفهم، أن اليهودية الآن تشيع، وقلت هذا مرارا وتكرارا، أنه يصح للإنسان أن يبقى على اليهودية أو على المسيحية، هذه شرائع سماوية، وهذا كله كذب وافتراء. فرسول الله دعا الروم الذين كانوا على المسيحية، ودعا يهود خيبر الذين كانوا على اليهودية إلى الإسلام. نعم، لا نجبرهم لكن ندعوهم. انتبهوا، لا نجبر أحدا، نحن ننشر المبدأ. الآن يقول قائل، نقرأ في كتب الفقه وفي الأحكام أن الحروب الإسلامية يجب أن تنتشر وتتوسع لتعود مرحلة الفتوحات من جديد. هل هذا هو فقهنا اليوم؟ نقول يا إخواني، أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وديننا لا يريد إراقة الدماء، هذه حقيقة، هذه حقيقة. لكن طالما أن الله أرسل سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى الرفيق الأعلى وقال بلغوا عني، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقوم بالنيابة عنه في نشر هذا الدين، صار واجب علينا، لأن الرسالة موجهة إلى كل العالم، صار من الواجب علينا شرعا أن نبلغ هذه الرسالة إلى العالم كله، بحيث لا يبقى نقطة في العالم إلا ونشرح لهم فيها الإسلام بتفصيلاته بدقائقه. إذا الأمور ميسرة ويمكن لنا أن ننشر الإسلام، أن نبلغ رسالة الإسلام، لا أعني ننشر يعني نكره الناس على الدخول بالإسلام، إنما أن يسمع الناس التفصيل عن هذا الدين العظيم فقط. فإذا أمكن أننا في هذا القرن 21 يمكن أن نبلغ الإسلام تبليغا صحيحا في كل مكان، فالجهاد الذي هو فرض الكفاية محقق. إنما إذا وجد من يعيق الدعوة، الفتوحات الإسلامية التي تمت كانت لإزالة العوائق ولإزالة الحواجز وتكسيرها حتى يسمع الناس الرسالة. اليوم إذا استطعنا أن نبلغ العالم في كل جزء من العالم بكل الوسائل البشرية وغير البشرية تفصيلات هذا الدين. الفرض الكفائي من الجهاد محقق، لأن الفرض الكفائي يعني تبليغ الإسلام إلى كل العالم. فإن وقف عائق أو طاغوت في وجه الدعوة يمنعها وجب شرعا إزالة العوائق، هذا هو الفرض الكفائي. الآن أظن أن المسألة بدأت تتوضح، ضرورة القوة، لأن المبدأ يجب أن تكون هناك بأمر الله قوة تعطي هيبة في نظر العدو حتى لا يطمع العدو في هذه الأمة، هذا واحد. اثنين، إذا أمكن أن نبلغ الإسلام في كل مكان فقد تحقق الفرض الكفائي في الجهاد، الفرض الكفائي. وإذا وقفت العوائق في وجه الدعوة وجب شرعا أن نزيل تلك العوائق. الآن الفرض العيني، الفرض العيني إذا هوجم بلد من بلاد الإسلام، إذا هوجم بلد من بلاد الإسلام يجب شرعا على سكان تلك المنطقة وجوبا عينيا أن يقوموا برد العدوان وإخراج العدو. المرأة، الطفل الكبير الصغير، الشاب لا يستأذن أباه، لا يستأذن أمه، هذا فرض عيني. فإذا لم تتحقق الكفاية في سكان المنطقة، ما منقول في سكان البلد أو الدولة، لأنه في ديننا الأمة الإسلامية أمة واحدة، نقول الإقليم أو المنطقة الجغرافية، ثم بتأخذ كما نص على ذلك الفقهاء الأقرب فالأقرب. إذا لم يكن أهل البلاد قادرين فيجب على الأقرب فالأقرب المساعدة، فإذا كانت المساعدة المطلوبة بالمال يساعدونهم بالمال لإخراج العدو، وإذا كانت المساعدة المطلوبة بالسلاح المتطور يساعدونهم، إذا كانت بالرجال، إذا على حسب المتطلب. يعني باختصار بما تقوم به الكفاية لإخراج العدو. فإذا بقي العدو في هذا البلد وكان المسلمون قادرين على إخراجه ولم يقوموا كأمة كاملة، فالإثم على الجميع. إذا كانوا غير قادرين عند ذلك يعذرون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كانوا قادرين وقصروا عند ذلك يكونون آثمين. إنما أول ما يأتي الوجوب، يأتي الوجوب لسكان المنطقة ثم الأقرب فالأقرب. هذه نبذة عن الفرض العيني. الآن المشكلة أن المسلمين بدأوا بسبب تقسيم إلى دول دول دول، بدأوا لا يفكرون في قضية نشر الإسلام. بمعنى كثير من الناس الآن يتحدثون مع الأسف بمنظور الواقع الجديد، ليقول للناس الجهاد لرد العدوان، وماذا عن نشر الإسلام؟ ماذا عن الرسالة التي حملناها من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ عندما أساء الأوروبيون إلى الإسلام وإلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وطلعت المظاهرات وصارت تكسر وتطبش وتحرق، أما سأل المسلمون أنفسهم هل بلغناهم؟ هل قمنا بتوصيل الرسالة إليهم؟ هل بذلنا الجهد حتى يعرفوا من هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل فهمناهم حقائق الإسلام؟ إذن يوجد تقصير كبير. كم اليوم من التعداد العالمي الآن كأحصائية، كم من التعداد العالمي من لم يسمع بالإسلام، وكم من التعداد من لا يعرف شيئا عن الإسلام، سمع به ولا يعرف شيئا عنه؟ شيء كثير. هذا واجب مين؟ واجب كل المسلمين. ذلك تجد بعض المسلمين إذا قلت له تريد نشر الإسلام يقول نعم. كيف؟ قال نعمر جامع. طيب عمرت جامع وبعدين بتشيل الجامع بالطائرة وبتبعته لأوروبا، تبعته بالدي اتش ال لأمريكا، أين نشر الإسلام؟ أين التبيين؟ أين الدعاة؟ أين السلوك الإسلامي الذي من خلاله ندعو إلى الإسلام؟ أين التربية التي من خلالها نرى نموذج المسلم؟ لأنه فاقد الشيء لا يعطي. يعني لا أبالغ حين أقول إن مشكلتنا الداخلية هي المشكلة بالدرجة الأولى، لأن تخريج الدعاة، شخصية الداعية الذي يتقن فن الدعوة، الذي يعطي الصورة الناصعة المشرقة عن الإسلام بكل مضموناته ومظاهره، الذي يقدم نموذجا واقعيا. ربما تحزنون عندما تعرفون أن الذين يدخلون في الإسلام في أمريكا، وهذا عرفته وأنا في أمريكا وسمعته من أكثر من مصدر، ربما تحزنون حين تعلمون أن كل 10 يدخلون في الإسلام 8 منهم يخرجون منه. والسبب هو رؤية السلوك السيء للمسلمين. يدخلون في الإسلام، ذهبنا نظرنا الصوماليون يجتمعون في مسجد وحدهم، البنغاليون في مسجد وحدهم، باكستان مسجد وحدهم، الهنود مسجد وحدهم، العرب لهم مساجدهم، كل جمعية تنشئ مسجد، لا يلتقون، تظهر منهم سلوكيات. ومع الأسف قال لي أكثر من واحد، مع الأسف المسلمون بسهولة ينصهرون في المجتمع الأمريكي ويتفاعلون معه، لكن لا يقدرون على الانصهار فيما بينهم، وكأنهم ينقلون واقع بلادهم، واقع تحزباتهم، واقع جماعاتهم. ما آن لنا أن نفهم أن القواسم المشتركة الكبرى. خطبت خطبة جمعة مرتين في أمريكا، في إحدى الخطب قلت لهم، قلت إذا لم يحصل اجتماع منكم على القواسم المشتركة الكبرى لا تقوم لكم قائمة، فلنترك الهوامش، نجتمع على القرآن، نجتمع على أقوال علمائنا المعتمدة من المجتهدين، نجتمع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجتمع على جهة القبلة، نجتمع على أمور كثيرة، ما أكثر القواسم المشتركة. إذن المؤسف أننا مقصرون، بحيث يدخلون في الإسلام 10 يدخلون في الإسلام، لكن بسبب تقصيرنا في التربية وتقصيرنا في تقديم الإسلام بنماذجه العملية يخرج 8. إذن عندما يقول الناظم فأرشد الخلق، أي أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالتوحيد الناس ودلهم على دين الله بسيفه وهديه للحق، أي هديه للطريق المستقيم. نفهم من هذا أن السيف ما شرع إلا لإزالة العوائق، وحينما نتناسى هذا الواجب إزالة العوائق نقع في مصيبة فكرية أولا وسلوكية ثانيا، وربما يعين على هذه المصيبة كثرة العلائق بالدنيا والإعراض عن الآخرة وعدم معرفة فضل الجهاد في سبيل الله الذي هو لإزالة العوائق ليس إلا. تعالوا حتى أختم لكم ببعض نصوص كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب أصحابه فيها بالجهاد. يقول لهم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة وفضل الشهادة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يقول صلى الله عليه وسلم: يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يا إخوة، من لم يغزو ولم يحدث نفسه، هنا ضع خطوط تحت يحدث نفسه، ما معنى هذا؟ يعني هل أنت مستعد؟ هذا سؤال، هذا سؤال في بناء الشخصية. هل أنت مستعد أن تكون شهيدا؟ هذا السؤال اسأل نفسك، فإذا كان الجواب لا، إذن يمكن أن تكون الخاتمة والعياذ بالله الميتة الجاهلية، مات ميتة جاهلية. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم تبنى شخصيته بناء إيمانيا صحيحا. أولا ما شعر أنه ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل الدعوة. لماذا تحرك أصحاب رسول الله من المدينة؟ أما كانوا يعلمون فضل المدينة؟ لماذا تحركوا شرقا وغربا وفي غضون مدة قليلة مع عدم وجود الوسائل الحديثة استطاعوا إسقاط قوتين ماديتين ظالمتين في فارس والروم؟ لأنهم فهموا أنهم ينوبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى الإسلام. لكن اعذروني يا إخوة، أكثرنا تحول إلى المقاصد المادية. ما الذي تريده؟ قل أول شيء بيت، سيارة، إذا دكتور عيادة، إذا مهندس مكتب، إذا صيدلي صيدلية، وهكذا تبدأ التراكمية في الأحلام دون أن يضع في أولوياته هذه الوظيفة الكبرى العظيمة. الإسلام لا يقول لك لا تكن طبيبا أو مهندسا أو صيدلانية، لكن يضع لك الأولويات. فإذا فهمت أن خدمة دين الله والنيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أولى أولوياتك، عند ذلك تستطيع بعدها إكمال المشوار. أيضا توجد مشكلة، أن مفهوم الدعوة عند بعضنا هو تقديم الإسلام بصورة، إما صورة أشبه بالختم المكرر، وإما صورة تعاني من عدم فهم الواقع المحيط وعدم فهم المخاطب، يعني تكرير الخطاب نفسه لمخاطبين تنوعت أوصافهم، تنوعت ثقافاتهم، تنوعت أجناس بواطنهم. هذه إشكالية، فتجد أنه يخاطب المهني أو الحرفي كما يخاطب الأكاديمي، كما يخاطب الصناعي، كما يخاطب التاجر، ويكرر الخطاب. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينشر الإسلام على هذا أبدا، بل كان خطابه صلى الله عليه وسلم موظفا في نوعه توظيفا عجيبا، فكان يخاطب المرأة بخطاب يتناسب معها، ويخاطب الطفلة بخطاب يتناسب معه، ويخاطب الحكماء والعقلاء بخطاب يتناسب معهم، ويخاطب الساحر أو العراف أو الذي يقوم بتواصل مع الجن بخطاب مختلف تماما عن خطاب أصحاب العقول والحكماء. ولو أنكم استعرضتم أنواع الخطاب الذي كان يوجهه رسول الله إلى كل واحد، كيف خاطب ملكا، كيف خاطب أعرابيا، كيف خاطب حكيما، كيف خاطب تاجرا، كيف خاطب رجل دين، لوجدتم أن الخطاب يتنوع وتختلف أشكاله اختلافا تاما. هكذا يمكن أن يفهم من يريد الدعوة، ثم بعد ذلك يفهم ما المطلوب منه حتى يقدر على مخاطبة الآخرين. ستخاطبهم من غير لغة، دون أن تتقن لغتهم، دون أن تتقن عاداتهم، دون أن تفهمهم؟ أين الثقافة التي تملكها قبل أن تخاطبهم؟ إذن يوجد عندنا اليوم إشكاليات كثيرة، ونحن نتحدث عن نشر الإسلام وواجب نشر الإسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر الإسلام ودعمه بقوة، لكن هذه القوة لم تكن كما قلنا هي المجبرة، إنما كانت الداعمة. أين المهيئ للدعوة؟ هذا سؤال. لو جينا اليوم أخذنا صيدلي، أخذنا طبيب، أخذنا مهندس يعني بسوية أكاديمية، وقلنا له تعال حتى تدعي الناس الذين لم يسمعوا بالإسلام في بلد مثل ألمانيا أو سويسرا أو النمسا، تجد أنه غير قادر على هذا، لا يعرف كيف هو الخطاب، لا يفهم المخاطب، لا يقدر على التواصل معه. التواصل فن قائم بذاته، من خلاله يستطيع الإنسان الوصول إلى أعماق نفس الآخر، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بيان حبيبه فقال حكمة بالغة، وصف القرآن وتبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول حكمة بالغة، أي تبلغ أعماق النفس، وقال وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا يبلغ أعماق نفوسهم. إذن قبل أن نتحدث بقضية احمل السيف ولا احمل الأسلحة المتطورة، هل حملت سلاح العلم؟ هل حملت سلاح التواصل؟ هل فهمت فن التخاطب؟ هل صرت مهيئا للدعوة؟ كم نحن مقصرون في هذا؟ وكم هي الهوة والمسافة؟ أصدقكم القول يا إخوتي، كلما سافرت خارج البلاد وعدت أجد أن الشباب المثقف يعيش في بون شاسع بينه وبين العالم الخارجي، بون شاسع جدا، لأنه يسير بعقلية دون أن يعرف ما هو المطلوب منه على مستوى البناء الخاص، ولا ما هو المطلوب منه ليكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة. وفوق كل هذا، لا يمكن أن تحصل دعوة إلى الله ما لم يكن هناك تفاعل باطن وصدق حقيقي إلى درجة الاحتراق. إذا لم يكن هذا الإنسان يحترق احتراقا في باطنه ويتألم كما يتألم على ولده وكما يتألم على بنته وأخته، إذا كان لا يتألم على هذا الدين ولا يتألم على الناس الذين لم يصل إليهم هذا الدين، لا يمكن أن يدعو إلى الله. فإذا كان يتوهم أن الدعوة إلى الله إنما هي خطابات منمقة فهو مخطئ تماما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهدي الحق، كان إذا أوى إلى فراشه يتقلب على فراشه ألما، حتى قال الله سبحانه وتعالى: لعلك باخع نفسك، ستهلك نفسك يا حبيبنا يا رسول الله من الحسرة إذا لم يدخلوا في الإسلام ولم يؤمنوا بدين الله سبحانه وتعالى. هذا هو التفاعل الذي هو سر نجاح الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، وسر النيابة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا استطعنا توصيل فكرة بسيطة عن الصلة بين القوة والدعوة، لأن هذه كما قلت من أكبر الشبه التي تثار في وقتنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا بسر الفاتحة.